وما نهاكم عنه فانتهوا
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا، الذي أعده ويقدمه لكم فضيلة الشيخ سليماني الحسن. أحاوره لكم في هذه الحلقات التي أتمنى أن تستفيدوا معنا من خلالها جميعا أينما كنتم وحيث وجدتم. نشرع مباشرة في حلقة اليوم وقراءة الحديث الذي اخترناه لنهار اليوم عن قرة بن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، قال إن كنتم لابد آكلهما فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذة ومرحبا بمستمعينا الكرام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فهذا الحديث حديث صحيح، قال فيه عن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكلوهما فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. جيد. قرة بن إياس المزني رضي الله عنه وأرضاه، صحابي أيضا من شبان الصحابة، كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم صغير، يعني ما كان كبيرا، شهد الحديبية وقيل شهد بيعة الرضوان أيضا، فهو كان من شبان الصحابة. توفي رضي الله عنه في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وله حديث يسير لم يكن مكثرا، حديثه قليل جدا. قال أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين المذكورتين في آخر الحديث، حيث قال البصل والثوم. جيد، هما على كل حال من الطيبات، وهما مما أخرجه الله تبارك وتعالى للخلق من الأرض، وهو عز وجل يقول أنه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض الأصل فيه أنه للإنسان إلا ما حرم الله عز وجل عليه، وهذه ليست بمحرمة، ولكن نتيجة لما يكون مع آكلها من روائح كريهة يتأذى منها الآخرون فنوهي عنها، خاصة لمن يريد الذهاب إلى المساجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، يعني لا يأتي إلى مساجدنا. في بعض الأحاديث جاء مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا، وفي بعضها كما هو الحال هنا في إلى مسجدنا. بعض أهل العلم ذهب مذهبا خاصا وقال مسجدنا خاصة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حصرها حصرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مهبط الوحي ويأتيه جبريل وكذا إلى غير ذلك. ولكن الأكثر من أهل العلم، الأكثرون من أهل العلم ذهبوا إلى المذهب التعميم وقالوا بل الرواية المقيدة تحمل على المطلقة، المطلقة قالت مساجدنا، إذن لكي لا يؤذينا، لكي لا يؤذي المسلمين الذين هم في المسجد، فينبغي له التحفظ، إما أن يجتنب أكلها وإما أن يترك الذهاب إلى المسجد. فإذن في الأوقات التي لا يذهب فيها إلى المسجد لا مانع، وإن علم أنه بإمكانه أن يزيل عن نفسه هذه الروائح ما علق به من هذه الروائح قبل الذهاب إلى المسجد فلا مانع. أما إن أكلها ناسيا مثلا عن وقت الصلاة، أو ناسيا أنه يريد الذهاب إلى المسجد، أو ظنا منه أن بإمكانه التخلص من روائحها قبل خروجه للصلاة ثم تبين أنه ليس بمقدوره التخلص، فهذا عذر مبيح للتخلف عن الجماعة. وهذا فيه دلالة أوسع، أن ما دمنا قلنا البصل والثوم فغيرهم باب أولى، يعني الأشياء الدخان مثلا يتأذى منه الناس، يتناوله صاحبه ثم يدخل المسجد فيؤذي الآخرين، وهكذا من معه كل رائحة كريهة يتأذى منها الناس كروائح كرمكم الله الجوربين وغير ذلك. عموما بشكل عام كل شيء من شأنه أن يتأذى منه المصلون فلا يجوز لك أن تفعله، وإذا فعلته فلا تذهب إلى المسجد، فقد صار معك عذر، ولكن ليس لك أن تفعله لكي يكون عذرا، وإنما إذا فعلته ناسيا أو فعلته ظنا أنك تستطيع التخلص من روائح فلم يمكنك ذلك، صار أمامك عذر الآن تتخلف عن الجماعة، عن حضور الجماعات. وإذا قلنا هذا في الروائح فماذا نقول عن الإذايات الأخرى كالأمراض ونحوها؟ ولهذا أذن للمجذوم المصاب بالجذام نسأل الله السلامة والعافية أن لا يحضر المسجد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة تطوف بالبيت يعني بمكة وهي مجذومة، فقال لها يا أمت الله الزمي بيتك فلا تؤذي الناس، فلزمت رضي الله عنها بيتها حتى توفي عمر، فجاءها الخبر فقيل لها إن الذين هاك قد مات فخرجي، قالت ما كنت ليطيعه حيا ثم أعصيه ميتا، فبقيت ملتزمة بهذا الأمر. إذن كل من يتأذى منه الناس بأي شيء كان فإنه قد رخص له في أن لا يخرج إلى المسجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن كنتم لابد آكلها، إن كنتم ترون حتمية أكلها أو محتاجين لأكلها أو دعتكم الحاجة نحو ذلك فأميتوها طبخا، يعني أكثروا طبخوها طبخا شديدا، فإن ذلك يقلل منها الروائح، كلما ازدادت مدة طبخها تقلصت الروائح حتى تتلاشى تقريبا شيئا ما، على خلاف ما إذا كانت نية أو إذا كانت إنما طبخت يسيرا فقط فتكون رائحتها أقوى. فإذا على كل حال نعمم المسألة ونقول ذكر هنا البصل والثوم والمسألة أعم منهما، كل شيء يتأذى منه الناس عليك أن تجتنبه، فإذا وقعت فيه إما نسيانا وإما خطأ وإما كنت تظن أنك تستطيع التخلص من روائحه ولم يمكنك ذلك فليس أمامك إلا المكوث في المسجد في البيت ولا تخرج إلى مساجد المسلمين حتى لا تؤذيهم. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه تحت رقم 3827، وهو حديث صحيح أيضا، لأن هذه الأحاديث للتنبيه فقط التي اخترناها لهذه الحصص كلها أحاديث صحيحة لم نأتي منها بحديث واحد فيه مطعن، يعني الأحاديث التي تكلم العلماء في صحتها تركناها جانبا ما اخترنا منها أي حديث مطلق.
شيء جميل، جزاك الله عنا كل خير شيخ الفاضل. سؤال وفائدة اليوم هي شيخ الفاضل، لا أقول لك ما هو أفضل الذكر في رمضان، بل أقول لك ما هو أفضل الذكر عامة وخاصة نحن في هذا الشهر الفاضل.
والله الأذكار كثيرة التي نبه عليها الشرع وأمر بها الله تبارك وتعالى بشكل إجمالي وفصلتها السنة، لأن الله تبارك وتعالى أمر واذكر الله ذكرا كثيرا، هذا مجمل، وجاءت السنة تفصل الأذكار فذكرت من الأذكار أن أفضلها لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة التي لها وقعها في الميزان، هذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، ينبغي للإنسان أن يكون لسانه بها رطب. وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وغير ذلك. على كل حال أذكار كثيرة، وننبه هنا إلى أن مسألة الذكر هذه تكاد حياة المسلمين تنفك عنها مع الأسف الشديد. قل ما تجد إنسانا يجلس في مكانه الذي صلى فيه مثلا، أو يجلس بعد صلاة الصبح بانتظار ارتفاع الشمس يذكر الله عز وجل إلا من رحم الله، لا نقول عدم ولكن قل. ف فالذكر ينبغي للإنسان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى وأن يكثر منه من غير ما حصر. هناك أذكار جاءت مقيدة ومحددة فهذه نحددها مثل الأذكار دبر الصلوات مثل تسبيح 33 والتحميد 33 والتهليل 33 وختمها بالله أكبر تكبير 33 وختمها بالتهليل هذا جاء مقيدا ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في كل يوم ومثل قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير عشر مرات في كل يوم هذه جاءت محددة ثم هذه نقيدها قلنا بالعدد نقيدها بالعدد الذي جاء ثم نطلق بعد ذلك العنان لألسنتنا فنكثر منه قدر نكثر من الأذكار من غير ما تحديد ولا تقييد ولا حساب إنما نحسب المحدد غير المحدد لا نحدده من تلقاء أنفسنا حتى لا نكون ننصب أنفسنا مشرعين إنما نطلق فقط أطلق العنان للسانك وأكثر منه وعمر به وقتك فإنك تجد بذلك تبارك بذلك الفضل عند الله عز وجل وتجد ثمرته حتى أنه مما يقوي الإيمان عند الإنسان ويقوي عنده الحضور الذهني ويقوي عنده الخشوع كثرة ذكره لله عز وجل وينبغي أن يكون دائما القلب مواكب للسان يعني اللسان يذكر والقلب يواكبه ليس أن اللسان في واد والقلب في واد نعم
إذن يكون الإنسان إن شاء الله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الحامدين الشاكرين لله دائما وأبدا شكرا لك شيخ الفاضل على حلقة اليوم وهذا التوضيح وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل على الاستماع وأملنا كبير أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم صح أفطاركم مسبقا ونلقاكم بحول الله وحلقة جديدة من هذا البرنامج غدا إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وما نهاكم عنه فانتهوا
أحبك يا رسول الله صحيح ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت العذب من صوتك ولا يوما حملت السيف في ركبك ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار ولا حاربت في أحد ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك لهيب الحب في قلبي كما الإعصار فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل نعم جئت هنا متأخرا جدا ولكن ليس لي حيلة ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله وعندي دائما شيء من الحيرة فمن سأكون أمام الصحب والخيرة فما كنت أنا أنس الذي خدمك ولا عمر الذي سندك وما كنت أبا بكر وقد صدقك وما كنت عليا عندما حفظك ولا عثمان حين نراه قد نصرك وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد ولم أسمع بلالا لحظة التكبير ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير وما قطعت يدي في الحرب ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب ولم أقدم على شيء ولم أهرب ولا يوما حملت لواء ولا واجهت في شمم هنا الأعداء ولا يوما رفعت الراية خفاقة أنا طفل يداري فيك إخفاقة ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة
أحبك حبيني حب الهوى أحبك حبيني حب الهوى وحبني أنا كأهم بها وحبا لأنك أهم بها فأما الذي هو حب الهوى بي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك فشغلي بذكرك عن من سواك وأما الذي أنت أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست وراء كون حتى أراك عرفت الهوى الحمد في ذا ولا بكاني فلا الحمد في ذا ولا بكاني ولكن لك الحمد في ذا ولا ولكن لك الحمد في ذا ولا